السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأحبة، وتحية لكم في برنامج معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. في الحلقة الماضية ختمنا الحلقة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تتركن الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمرة فإنها مفتاح كل شر. وبينا قصة ذاك الرجل الذي خير بين أن يزني أو يسرق أو يقتل وبين أن يشرب الخمر، فظن أن شرب الخمر أيسر ذلك كله، لكنه لما شرب الخمر فعل ذلك كله، قتل وسرق وزنا. فهذه الوصية النبوية هي في الحقيقة وصية عظيمة. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي شيء تدعو إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر كشفه عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. أصابتك سنة يعني جفاف وقحط. هذا هو أول مبدأ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المتمثل في بداية دعوة كل الأنبياء كما بينه القرآن الكريم: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول ما يدعو إليه الإسلام، هذا لا يروق لمن يصدون عن سبيل الله بعد أن يستفيدوا من أموال الناس ويأكلوا أموالهم بالباطل، لا يروق لهم. ولذلك نجد حربا كبيرة بين من يدعون إلى هذا التوحيد ويأمرون بهدم ما يبنى على القبور، وبين من يشيدون هذه القبور، يرفعون عليها القباب وينقشونها بالذهب المرصع وغير ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل إبهار الناس العوام وأخذ الأموال منهم، هو في الحقيقة استدراج لهم. ولكن نسأل: هل الأمر بهدم هذه الأصنام من وحي الشيطان؟ هل يأمر الشيطان بهدم هذه الأصنام؟ ألم يكن علي رضي الله عنه شرطي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ماذا كانت مهمته؟ مهمته كما ورد في الحديث الصحيح عن الذي رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، وأن لا تدع صورة إلا طمستها، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، كما قال علي رضي الله عنه. لكن لعل نسأل سؤالا آخر: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة؟ أو ماذا كان ينوي أن يفعله عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة؟ يمكن لقائل أن يقول: لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فيمكن أن يفكر في الانتقام ممن أخرجوه من مكة، يمكن كان يفكر أن يأخذ يسترد ما أخذ منه ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتبادر إلى الذهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلده يدور ما يدور في خلده عليه الصلاة والسلام، أن يحطم هذه الأصنام؟ هل كان ينوي أيضا أن يقتل أعداءه؟ لا، لا يبدو ذلك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا كان يريد عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأصنام التي أحاطت ببيت الله عز وجل كان همه الأكبر عليه الصلاة والسلام أن تهدم ولا تبقى. كذلك كان عليه الصلاة والسلام عفوا كريما عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قد عفى عن المرأة التي وضعت له السم، اليهودية التي وضعت له السم وتسببت بمقتل بشر ابن البراء الصحابي الجليل، وأقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا العظم ليخبرني أن هذه الشاة مسمومة، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها وأمر أصحابه أن لا يأكلوا، لكن البعض منهم قد أكلوا فمات منهم من مات، وبقي أثر السم في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني ألمه الألم منه عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظات موته عليه الصلاة والسلام. سأل المرأة: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقالت: أردت أن أعلم، إن كنت كاذبا استراح الناس منك، وإن كنت صادقا لم يضرك ذلك. الذي أعلم أنه أمر بقتلها، ولكني رأيت وجدت رواية حسنها الألباني رحمه الله في أنه عليه الصلاة والسلام عفى عنها. كذلك من سماحته عليه الصلاة والسلام ما نجده من كلام أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مست يدي كفا حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن على ماذا يدل ذلك؟ يدل على سماحته عليه الصلاة والسلام، سماحة مطابقة لسماحة هذا الدين. ولكن بعض الناس يشككون فيه ويقولون هو ليس هو النبي الموعود إلى غير ذلك. طيب ننظر إلى بعض الأمور التي تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. نحن أمرنا إذا قرأنا هذا القرآن أن نستعيذ بالله عز وجل من عدونا من الشيطان الرجيم. فهل هذا من عند الشيطان؟ هل الشيطان يأمرنا أن نستعيذ بالله منه إذا أردنا أن نقرأ هذا الكتاب الذي من عنده؟ طبعا هذا غير صحيح. حقيقة إن ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف كان حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشييد للأصنام، أكل للربا، معاقرة للخمر، الزنا، وأد البنات. كان العالم بين وثنية جائرة ونصرانية حائرة لا تستطيع أن تفرق بين الواحد وبين الثلاثة، بين الخالق وبين المخلوق، فتجعل المخلوق والخالق شيئا واحدا، والواحد والثلاثة شيئا واحدا أو عددا واحدا، وبين يهودية ماكرة تقف من وراء الأمم وتفرق بينها وتقتات على تفرقها، وبين مجوسية شركية تدين بوجود إلهين، وصابئة يعبدون الكواكب، ودهرية ينكرون ألوهية الله سبحانه وتعالى ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلى أن من الله عز وجل على البشرية سائرها بهذا النبي الكريم، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنقذهم من الوثنية وعبادة الأصنام، فقال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، وسطاء، يعني يريدون الله عز وجل، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يتقربوا إلى الله، فيجعلون هؤلاء قربة لهم يتقربون بواسطتهم إلى الله عز وجل. ما هذه الواسطة؟ أن يستغيثوا بهم، أن يطلبوا حوائجهم منهم، من هذه الأصنام. ولعل سائلا أن يسأل: طيب إذا هذا إقرار منهم بأنهم يعبدون الأصنام، فما شأن الصالحين؟ نقول: إن هذه الأصنام في الحقيقة تعود إلى الصالحين، بدليل قوله تعالى أيضا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لا يوصف الصنم بأنه عبد. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم ما قاله الحافظ ابن حجر، وهو: وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام. إذن الأصنام تعود إلى الصالحين، هي صور ومجسمات لهؤلاء الصالحين. كانوا يصورونهم بهذا الشكل، مثلا يرفعون أيديهم ويعبدون الله عز وجل ليتشجعوا على عبادة الله والتقرب إليه، إلى غير ذلك. ويؤكد هذا كثير من العلماء، من ذلك ما ذكرنا عن الحافظ ابن حجر، وكذلك العلماء السابقون المتقدمون مثل الرازي، القرطبي، التفتازاني، وسوف نذكر بعضا من كلامهم بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
العلماء فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك، يطهر بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سوف نذكر لكم بعض النصوص التي قالها أمثال الرازي وتفتازاني والقرطبي بما يؤكد على أن قضية الأصنام إنما هي متعلقة بالصالحين. لننظر ماذا قال الرازي هنا. يقول الرازي: إن المشركين قد وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. قال: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. تعظيم قبور الأكابر يعني الصالحين. إذن لا يدرك كثير من الناس هذه الحقيقة، لا يدرك كثير من الناس هذه الحقيقة، أن شرك المشركين كان عبارة عن اتخاذ وسائط مع الله. يؤكد ذلك أيضا التفتازاني الذي قال، طبعا الذي ذكره الرازي في تفسيره في التفسير الكبير المجلد أو الجزء 17 صفحة 59. كذلك قال التفتازاني: إن شرك المشركين وقع متى؟ قال: حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله، اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا. قاله في شرح المقاصد المجلد الرابع صفحة 41. إذن عبارة عن توسط، يعني اتخذوا الصالحين شفعاء ووسائط بينهم وبين الله عز وجل، والله عد ذلك شركا. لا يغرنكم إذن من يقول: لا هذا ليس بشرك، هذا توسل، إلى غير ذلك. التوسل هو الذي قال عنه المشركون: ليقربونا إلى الله زلفا. وقد يقول قائل: لماذا أنكرت أنهم يصرحون بالعبادة؟ وين؟ ابدأ بأول الآية. نعم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، صحيح، إلا ليقربونا إلى الله زلفا. لكن لحظة، أو قد نسيتم أن الدعاء عبادة؟ أو قد نسيتم قول إبراهيم لقومه: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ثم بعد ذلك قال: فرأيتم ما تعبدون؟ أو قد نسيتم قول إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله؟ ثم قال الله بعد ذلك في الآية التي تليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. أو نسيتم قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، من دونه أي من دون إذنه. وشرعه، هذا معنى قوله تعالى من دونه. وكذلك دعاء الموتى هو دعاء من دون الله، لأنه من دون إذنه وشرعه سبحانه وتعالى، فلم يشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو الأموات، بل هناك آية صريحة في النهي عن ذلك. الله عز وجل يقول: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله، هنا نتوقف قليلا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الذين يدعون من دون الله، طيب ما حال هؤلاء المدعوين؟ لا يخلقون شيئا، بل هم أنفسهم مخلوقون. طيب هؤلاء المخلوقون أصنام مصنوعون أو أصنام مصنوعة؟ لا. نكمل الآية: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هم أموات غير أحياء، لا يوصف الصنم بأنه ميت غير حي، لأنه لا يطلق عليه لا لفظ الموت ولا الحياة، لا يقال هناك حجر ميت وهناك حجر حي، لا. إذن الكلام ليس عن الجماد، بدليل أيضا قوله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون. إذا عم يتكلم عن مخلوقات تدعى من دون الله، هي ميتة وليست حية، ولا تعلم ولا يعلم هؤلاء الأموات متى يبعثون. إذن هذه متعلقة ببشر وليس بأصنام، وهذه وثنية ومناقضة لألوهية الله عز وجل، مناقضة لتأليه الله، والألوهية يعني العبادة، بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية إلهكم إله واحد. لكن المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ما معنى الآلهة إلها واحدة؟ يعني الخالق؟ لا، هم أقروا أن الله هو الخالق وحده، بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما مشكلة هؤلاء؟ مشكلتهم أنهم يدعون الأموات من دون الحي الذي لا يموت، فهذا اقتضى وثنيتهم. أو نسيتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. إذن قضية من يقول أننا نحن لا نعبد ولكننا ندعو، هذا بسبب جهله باللغة ومقتضياتها، بسبب جهله بالآيات التي ذكرناها، بسبب جهله بقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نعود إلى منة الله على عباده بإرسال هذا النبي الكريم، أول ما حرر الناس به من الشرك، وهو هذا الشرك هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة في الدنيا ولا يسمح له بدخول الجنة في الآخرة، يعني هو خالد مخلد في النار. ما فائدة ما تسميه توسطا؟ هل أوجبه الله حتى تتمسك به فتخاطر في دينك وتعرض نفسك للحرمان من الجنة؟ لماذا؟ أنقذ الإسلام الطفلة من جريمة القتل بعد أن كانت تدفن وهي حية، ولذلك يقول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويقول سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ الله أكبر، ألا ساء ما يحكم. ثم بعد أن كان المجتمع عبارة عن شعوب متقاتلة، قبائل متناحرة، كل يرى لنفسه فضلا وأفضلية على الآخر، نزلت هذه الآية وغيرها من الآيات أيضا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا جعل الإسلام العبيد إخوانا لإخوانهم، إخوانا لسادتهم، يعني هناك سادة وهناك عبيد وكلاهما إخوة، إخوة في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس وليكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. علمنا عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وأن الرجل يبلغ بالخلق الحسنة منزلة أو درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر، يعني حسنات دائمة بمجرد ماذا؟ بمجرد حسن الخلق. بل وبشر صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه بأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وإن من أقربكم مني مجلسا وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. يعني حقيقة مثل هذه الروايات تبين كيف يبني الإسلام خصال الخير والشجاعة والمروءة ويزرعها في نفس المؤمن. تأملوا مثلا هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، إسناده صحيح. قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أنظر إلى من هو تحتي وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني حتى لو أعرض عنه أقاربه وبنو أرحامه أن يصلهم وإن أدبروا عنه، وأمرني، وهذه الثالثة، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل الناس شيئا، وأمرني أن لا أسأل الناس شيئا، وأمرني أن أقول الحق ولو على نفسي، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن أكثر من قول لا إله إلا الله فإنها كنز من تحت العرش. بهذا يغرس الإسلام خصال الخير والمروءة والعفاف في نفس المسلم. لهذا بقية نتابعه وإياكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.